بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. لبيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في شرح الزيارة الجامعة وصل الحديث إلى قول الإمام الهادي عليه السلام: لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم إلى قوله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. كان الحديث حول فقرة وكنتم شفعائي، وبما أن معنى الشفاعة قد تقدم في الأحاديث السابقة، فإن الوقوف هنا عند بعض النقاط المرتبطة بالشفاعة مما لم يتقدم ذكره سابقا. النقطة الأولى التي جرى الحديث عنها في اللقاء السابق من كلام صاحب الشرح الكبير للزيارة الجامعة، أن الشفاعة يراد منها بذل الجاه في إسقاط حق عن مطلوب به أو رفع درجة له. الشخص الذي يتوسط لشخص آخر ويشفع له يبذل من ماء وجهه لأجل طلب المسامحة لهذا الشخص، أو إن لم يكن له ذنب فيبذل من ماء وجهه ليرفع له درجته. تقدم الحديث عن هذه المسألة. النقطة الثانية أن الشفاعة قد تكون في الدنيا، يعني من الخطأ أن نعتبر أننا عندما نتحدث عن الشفاعة نتحدث عن أمر لا نحتاجه إلا في يوم القيامة. الحاجة إلى الشفاعة في الدنيا بمعنى أننا نقسم بحق الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أن يهتموا بنا في هذه الدنيا. إذا كانت لدينا ذنوب تمنع من استجابة دعائنا أن يشفعوا لنا ليغفر الله عز وجل هذه الذنوب، فيصبح دعاؤنا مقبولا ومسموعا ومستجابا. وإذا كانت هناك ذنوب تمنعنا من التوفيق للطاعات كالتوفيق لصلاة الليل، التوفيق للمستحبات، فنحن نقسم بالله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أن يشفعوا لنا لتزول هذه الذنوب ونوفق للطاعات والمستحبات. أحيانا ممكن واحد يحاول كثير أنه يصلي أول الوقت، ما بيقدر لأنه في عنده ذنوب ومعاصي تمنعه من الحصول على هذا الشرف. صلاة أول وقتها شرف أو وسام، ما بيطلع لمين مكان أنه يحصل هالشرف وهالوسام. لذلك دائما الاستغفار الممحات التي تمحى بها الذنوب، والتوسل وطلب الشفاعة، القسم بالله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وعلى أهل البيت عليهم السلام أن يزيلوا الذنوب التي تمنع التوفيق للطاعة، وهكذا. إذن الشفاعة ليست منحصرة بالآخرة، وإنما هي تمتد لتشمل الدنيا. نحن بحاجة إلى شفاعتهم في الدنيا وفي الآخرة معا.
عندما نقرأ عن الذنوب مثلا في دعاء كمال أو في غيره من الأدعية، الذنوب التي تحبس الدعاء، الذنوب التي تقطع الرجاء، الذنوب التي تنزل النقم وغير ذلك وتغير النعم، هذه الذنوب هي التي نطلب بشفاعتهم، شفاعة المصطفى الحبيب وآله الأطهار صلى الله عليه وعليهم، أن نتخلص منها هنا في الدنيا، وإذا بقيت أو بقي منها شيء فإن نطلب منهم أن يشفعوا لنا هناك في الآخرة. فإذا الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة وليست محصورة بالآخر. لذلك يقول: الشفاعة كثيرا ما تكون منهم عليهم السلام لشيعتهم في الدنيا بالدعاء لهم بالتوفيق للطاعة والعمل الصالح وبالتسديد لهم للحق والإصابة للصواب من العلوم والاعتقادات وطلب الحلال في المعاش وغير ذلك. أيضا كما أن طلبنا الشفاعة منهم لنا من المصطفى الحبيب وآله الأطهار صلى الله عليه وعليهم لدفع البلاء من قبيل إزاحة الذنوب التي تمنع استجابة الدعاء كما تقدم، أو إزاحة الذنوب التي تقطع الرجاء كذلك، نطلب الشفاعة منهم للحصول على المنفعة. يعني مرة بيكون طلب الشفاعة لدفع مضرة، مرة بيكون لجلب منفعة. دفع مضرة مثل كيف؟ انه واحد ذنوبه واصل لمرحلة انه قد ما يدعي لا يستجاب له، لان ذنوب سدت طريق استجابة الدعاء، مثل ما مثلت بالحديث السابق انه اذا كانت المي واصلة على البيت والتمديدات موزعة بارجاء البيت، لكن في اسطل معين ابو نص متر او اقل مسكر باطون، بظل البيت كأنه ما في مي. فاذا لما واحد بيدعي كثير مثل انه هالمي واصل لحد البيت، بس انه هالمي عم تنفع اصحاب البيت، هالدعاء عم ينفع صاحبه، اذا كان في ذنوب مسكرة المجرى في القلب، عندئذ الدعاء ما بينفعه. كيف بينفعه؟ لابد من ازالة هذا السكر، هذا المقدار المسدود. كيف يزول؟ عندما تكون الذنوب هي التي سدت مجرى استجابة الدعاء، لا يزول ذلك إلا بالمغفرة. طيب المغفرة إذا واحدنا ما بيستاهلها كيف بيطلبها؟ بيطلبها بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، جاه أهل البيت عليهم السلام. فإذا يمكن أن نطلب منهم الشفاعة لدفع ضرر، ويمكن أن نطلب منهم الشفاعة لجلب منفعة. كيف؟ أنه الإنسان يصير يفهم الأمور منيح، يعرف إذا واجهته مشكلة كيف لازم يتصرف. هذا اللي اسمه التسديد، أن يسدد الإنسان للصواب، أن الإنسان بيجي من يعلمه أنه منيح تشتغل هيك، منيح تتصرف هيك. إذا كان لازم يصبر، الله عز وجل يمن عليه بالصبر، يعطيه صبر حتى يقدر يصبر. فإذا الشفاعة قد تكون لدفع مضرة وقد تكون لجلب منفعة. لما حكى عن جلب المنفعة ذكر عدة أمثلة، قال بالتسديد لهم للحق، يعني أن واحد يصير يشتغل صح، والإصابة للصواب من العلوم حتى بالمجال العلمي والاعتقادات وطلب الحلال في المعاش وغير ذلك. المجال العلمي حتى إذا واحد مسكر معه نهائيا ما قادر يستوعب، فهمه محدود، إذا لجأ إلى الشفاعة الوضع بيختلف، لأنه الأمور بإيده عز وجل. والله لا، قل من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذا واحد ذهنه مثل ما بنقال طلطميس، إذا لجأ إلى الدعاء بصدق ما بحس يدري إلا هالشرايين تفتحت صار غير شكل صار يفهم المسائل. بذكر بهالمجال قصة حقيقية في العالم الجليل الشيخ الأنصاري اللي هو أستاذ كل العلماء، ما في عالم إلا بده يدرس كتب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كان عم يدرس بحث بالدراسات العليا بسموه البحث الخارج، في عنده بين هالطلاب طالب متدين بس فهمه محدود، كل ما حاول انه يفهم على الشيخ شو عم يحكي ما يفهم، فلجأ للدعاء والتوسل والاستغاثة من هون لهون مرة بعد مرة بإصرار. بشوف أمير المؤمنين عليه السلام بالمنام، الأمير سلام الله عليه أراله بإذنه بسم الله الرحمن الرحيم، بس أرنه قرب لحد إذنه أراله بإذنه بسم الله الرحمن الرحيم، فاق من النوم مش عارف شو القصة، راح على درس الشيخ الأنصاري شاف حاله في شيء جديد كأنه عم يفهم يوم بعد يوم، لا والله عم يفهم منيح، يفهم شو عم بيقول الشيخ صار يستوعب. لما نفس الأمير عليه السلام وإرادته المنتزعة من إرادة الله عز وجل، تعلق هذا الشيء بإذنه أنه هالأذن أن تعي وتعيها أذن واعية، يوم بعد يوم صار يزيد فهمه إلى أن وصل لمرحلة صار يناقش الفكرة اللي يقولها الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول فكرة معينة هو بينه وبين نفسه يقول بس هذه غلط، لأنه واحد اثنين ثلاثة، يعني صار عنده قدرة علمية مش عادية. يوم من الأيام وقف بنص الدرس مولانا إذا سمحت، في عادي هيك إنه ممكن واحد عنده إشكال بيوقف بيقول له للأستاذ إنه أنا عندي الاعتراض الفلاني على هالفكرة شو رأيك فيها. فوقف بنص الدرس وقال له للشيخ الأنصاري إنه مولانا في يرد على هذا الأمر اعتراض واحد اثنين ثلاثة. خلص حكي ورد عليه الشيخ الأنصاري، ما قال له شيء قدام الناس، خلى حتى نزل خلص الشيخ الأنصاري الدرس ورايح بده يظهر من الباب، لقى لهذا التلميذ قرب لحد الشيخ الأنصاري وشوشه، شو قال له؟ قال له عمهلك شوي لأرى لك بسم الله الرحمن الرحيم، كمل لي إياها لعند ولا الضالين، فخذنا بحلمك يعني عمهلك شوي. طلب الشفاعة يعني طلب من الله عز وجل بجاه أكرم خلقه، هو الطلب من الله عز وجل، لا نطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت شيئا إلا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم، ولا هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هم عباد مكرمون، عباد عبيد لله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا الطلب منهم يعني الطلب من الله عز وجل، الطلب من الله سبحانه وتعالى ما إله حدود نهائيا نهائيا، أنه هالولد بالمدرسة فكره محدود وذهنه مدري شو بالرياضيات ضعيف، أو مسؤولية البي والأم يعرفوا كيف بدهم يدعوا، خصوصا الأم تعرف كيف بدها تصلي، شو النذر اللي بتنذره، شو بدها تشتغل. صح أنه المعلم أو المعلمة ضروري أنه يهتم ويساعد الطالب، بس الأهم من هذا كله الأم، هذا دور الأم، الأم لها دور كبير بالبيت مش خارج البيت، الدور الكبير بغير الصبحية وغير الغيبة وغير النميمة وغير التليفون وغير التلفزيون، أنه تتعلم وتعرف تعلم منيح وتخلص نيتها وتطهر قلبها وتعرف تدعي لزوجها ولأولادها ولقرايبينها وللناس أجمعين. الأم الطاهرة تستطيع أن تكون النموذج والقدوة. ممكن النبي موسى حصل بعض الخصوصيات لأنه أمه من نوع خاص، أمه الشيخ الأنصاري اللي قلت لكم عنه قبل شوي كان عنده أم مميزة جدا، بيسألوها أنه كيف طلع ابنك هيك، قالت له أنا ما دام كنت أدري أني رضعه على وضوء ما رضعته ولا مرة بدون وضوء، وهي الشغلة الصغيرة ابنائنا قليل، نحن طبعا اللي متعود على البضائع الأمريكية والصينية والبريطانية والتايوانية والمدري شو، بصير مسألة الوضوء آخر شيء يمكن يفكر فيها، يعني الوضوء بس للصلاة شو سيري هي، بظل واحد متوضع طول يعني. المهم الأم لها دور كبير عن طريق شو؟ عن طريق التوسل، عن طريق الشفاعة، الشفاعة اللي تشمل الدنيا وليست خاصة بالآخرة. ولد يعني صبي أو بنت أخلاقه حادة صعبة، الزوج أخلاقه حادة، المرأة أخلاقها حادة، بيت الأسرة المسلمة لازم يكون عندهم حساب مع الدعاء. أما أنه بيت ناس مؤمنين وما في كتاب دعاء، أو إذا فيها الكتاب محطوط نادر ما حدا يقرأ فيه، لا مش هيك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الشفاعة هي دعاء بامتياز، دعاء مع ميزة انه عم نطلب من الله عز وجل بجاه احب الخلق اليه المصطفى الحبيب وآله الاطهار صلى الله عليه وعليه. ثم يقول وكل هذه وامثالها من افراد الشفاعة، فانهم اذا ارادوا نجاة محبهم من النار توجهوا إلى الله تعالى واستوهبوه حقوقه التي عند محبهم وسألوه أن يعوض طالب الحق عندهم عن حقه. أما بالنسبة للشفاعة في الآخرة، عم يحكي عن المجالين، عن الدنيا والآخرة، ذكر بعض الأمثلة من الدنيا. وبالنسبة للآخرة أنه إذا واحد كان له عنا حق، رسول أهل البيت بدني رضوا صاحب الحق، أما أنه صاحب الحق ما يرضى ويشفعون، هذا الزلمة له علينا مصاري، هالمصاري بيتحول يوم لقيام إلى حسنات، قديش بده حسنات هني بيعطوه، بيرضى بيكونوا شفعولنا بهالطريقة. فإذا إذا أرادوا نجاة محبهم من النار توجهوا إلى الله تعالى واستوهبوه حقوقه التي عند محبهم وسألوه أن يعوض طالب الحق عندهم عن حق. ومثل هذا قد تكون موازين محبهم خفيفة لقلة حسناته أو عدمها، فيهبونه من فاضل حسناتهم ما يثقل به موازينه. واحد ما إلن الناس عليه شيء، لكن موازينه خفيف، أعماله اللي عملها بالدنيا خفيف، إما لأنه ما عمل شيء أو لأنه أعماله كانت مخلوطة بالرياء، مخلوطة بألف علي، مثلا صام بس الأكل اللي كان يأكله فيه شبهة، والتياب اللي كان لابسها ما كان مهتم لا بخمس ولا شيء، فكان يتقلب في الشبهة أو في الحرام. وهذا نقطة كتير حساسة، إنه نحن دائما على أبواب أي عبادة، خصوصا في شهر رمضان، واي عبادي حتى الصلاة، واحد بيقوم بده يصلي طلع شو لابس، اذا اللبس منين، في شي في شبهة، في شي ممكن يكون مرق عليه سنة، هالقطعة القماش مرق عليها سنة وما خمسها وبده يلبسها ويصلي فيها، بده ينتبه واحد لكل هالخصوصيات. لما بيقوم بده يصلي بده ينتبه هو شو اكل، في شي في شبهة ولا لا، شرب بيبسي عم يدخن مار البورو، ما هذا حرام، حرام شرعا حرام، مش انه مستحب. يعني فتوى سيد القائد وفتاوى المراجع انه اي مسلم بيعرف انه المصاري اللي بيصرفها قسم منها بروح مساعدة للاعداء بصير حرام عليه يصرفها بهالطريق، الببسي حرام والمار البورو حرام والبضائع الامريكية حرام حرام حرام، بدي يقوم يصلي، ما بصير ما بصير. إذا واحد ما منتبه ومش عارف هيك ماشي، عفى الله عما مضى، بس خلينا نكون شوي منطقيين. أخطر شيء على مشروع مقاطعة البضائع الأمريكية صنمين، بيبسي والمار البورو، أو اللي في إدمان عليهم عند كثير من الناس، وكثار اللي بيبطلوا عن مشروع المقاطعة عند البيبسي وعند المار البورو، بس لا دليل ولا برهان، بس البيبسي دليل والمار البورو دليل، انه واحد طيب بده يهضم وواحد متعود على المار البورو شو بيضل يشرب مدري شو انواع التاني. لما بالجمهورية الاسلامية بايران قديما قبل ما يصير في جمهورية اسلامية، كانت شركة بريطانية هي المتعهدة التنباك بإيران، تنباكو الإيراني مثل شركة الريجي هون يعني. وصارت هالشركة بدها تتحكم بالمسلمين، المرجع بوقتها حرم التنباك. طب التنباك كمان اللي بيدخنوا أرجيلي متعودين على الأرجيلي، فين يتركوا الأرجيلي؟ بيقوم الشاه الصبح بيقول اللي معه بالقصر انه اعطونا جيبوا لنا أرجيلي، قالوا لهم المرجع حرم وكسرنا الأرجيل كلهم. إذا طبيعي جدا انه الإنسان لما بده يعمل عمل يدقق هالعمل، ممكن يكون في شيء بيقلل مستواه. عم بيقول هذا العالم انه الشفاعة تشمل ما اذا كان الشخص الذي يشفع له موازينه خفيف، فالرسول واهل البيت بثقلوا له موازينه. كيف يعني؟ حسناته قلال، بحطوا له حسنات من عندهم. طيب ليش بتكون الانسان موازينه خفيفة؟ انا قلت لانه مش عامل اعمال، او لانه عمل اعمال بس كانت ملغومة. هلا لما في دواء بورد له قيمة، في خبز عتيق وبايت وخربان، او مثلا اكل خربان له قيمة ما له قيمة؟ كذلك العمل اللي بنعمله له قيمة لما بينقبل، اما اذا الله عز وجل ما بيقبله ما له قيمة. فممكن واحدنا يعمل اعمال وما تنقبل لانه النية مش ضابطة، او لانه عم يعمل هالعمل هو عم يرتكب حرام، فبتكون النتيجة انه بتظل موازينه خفيف. شو معنى موازينه خفيف؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية مصيره. كيف الولد بيقوي لحضن أمه، ومطرح ما راح بده أمه، مش هيك؟ الإنسان اللي بتخف موازينه أمه مين؟ أمه جهنم، أمه مقره، الحضن الذي يحتضنه، الجهة اللي كان قلبه متعلق فيها الهاوية جهنم. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية، خفت موازينه. طيب هون بصير بحاجة للشفاعة انه يثقلوا له موازينه. بالمناسبة اذا واحد حريص ان تكون موازينه ثقيلة من خلال عمل صغير، خليه عطول كيف ما راح كيف ما اجا، بأي وقت بصير عنده يكثر من ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوا عليه وآله. الصلاة على المصطفى الحبيب وآله الأطهار تثقل الموازين، تثقل الموازين. في أسهل من هيك عمل؟ أنه عطول واحد إذا واقف باب الدكان بده يشتري شيء وقدامه حدا بده ينطر، خلي يعبي وقته بإخلاص، إخلاص، وما يهتم أنه الناس بيشوفوا. حتى إذا ما تحرك الشفاف قادر يذكر بقلبه هذا الذكر العظيم اللي فيه ذكر الله عز وجل وذكر الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت، ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر أحب خلقه إليه. أصلا هو هذا دعاء توسل، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا دعاء التوسل الصغير اللي فعليته كبيرة. لأنه دعاء التوسل نذكرهم واحد وواحد، فنطلب من الله عز وجل بجاههم. أصلا كلمة اللهم صل على محمد وآل محمد هذا معناها أنه يا ربي أنا أتوسل إليك بمحمد وآله صلى الله عليه وآله، اللهم. فيها الرجاء، فيها الطلب، فيها النبرة اللي بتخلي الإنسان أنه عم يستعطف اللهم، مش يا الله صلي، اللهم. أصلا هالتعبير هذا كان واحد عم يستعطف صلي على محمد وآل محمد. وكل ما زادت درجتهم كل ما وصلنا أثر وبركة هالدرجة الزايدة. شايفين كل ما كانت درجتهم أعلى، كل ما كان ثوابهم أكثر، كل ما قدروا يعطوا للناس أكثر. فإذا نحن لما عم نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد عم ندعي إلنا أنه حتى الحصة اللي تجينا منهم تكون أكبر، لاحظين؟ فبالنتيجة مش الله عز وجل ونبيه وأهل البيت اللي بيستفيدوا من هذا الذكر، نحن اللي بنستفيد. مثل واحد مثلا كريم وبيعطي الناس وشو ما عنده، مثل ما بيقولوا كساب وهاب، شو ما عنده للناس. واحد بيقول ربنا يزيده، ما هذا اللي عم بيقول ربنا يزيده، بس يزيد عند هذاك هو رح يوصله. فنحن لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد يعني ربنا يزيدهم، يعني حتى يطلع حصتنا بالنتيجة وحصة الناس كلها أكبر. فإذا بالنتيجة هيك، إذا طلب الشفاعة قد يكون للحالات اللي تقدمت، ثم يقول وبالدعاء لهم أنه الشفاعة تكون عودا على بدء بالدعاء للشيعة في الدنيا والاستغفار لهم من ذنوبهم كما دلت عليه آثارهم بأنهم عليهم السلام تحملوا عن شيعتهم ومحبيهم ذنوبهم، كما في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفسير لها مقنع وجيه إلا بهالطريقة اللي رح بين لكم إياها هلا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له ذنب على الإطلاق، لم يفكر بذنب، هو سيد الرسل. يعني إذا النبي إبراهيم شافه يبوس إيده للرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به، فالرسول صلى الله عليه وآله إله ذنب؟ ما إله ذنب. إذا شو معنى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ شو معناها؟ معناها أن الله عز وجل وعده بأن يغفر له ذنوب أتباعه الحقيقيين، ذنوب أهل المودة في القربة، ذنوب الذين يلتزمون برسول الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذنوب الذين يطيعون رسول الله ويتبعون رسول الله ويحبون رسول الله. هؤلاء ذنوبهم الله يهبها لرسول الله واعتبر ذنوبه، اعتبرها أنه هي ذنوب جهتك، ذنوب الناس المحسوبين عليك اعتبرناها ذنوبك وغفرناها إليك، الماضي واللاحق، الماضي واللاحق. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني لما نزلت الآية قبلها كان في إله أتباع حقيقيين، وبعدها كمان إلى يوم القيامة. طيب خلينا نشوف بالروايات كذلك بالنسبة لأهل البيت هيك، لأنه ما ثبت لرسول الله ثبت لأهل البيت ما عدا النبوة، هو سيد الخلق أجمعين وهم ليس لهم من النبوة شيء، وهو سيدهم وسيد الأنبياء والأوصياء جميعا، لكن الأمور الثانية غير النبوة التي ثبتت له ثبتت لهم أيضا عليهم السلام. بالروايات في مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا منلاقي بالتفسير أنه المقصود ليغفر الله لك ذنبك عند أهل مكة ما تقدم وما تأخر، يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة، أنه بالفتح أهل مكة اعتبروا خلاص أنه مش الحال. هذا التفسير يرد عليه أو بنرد عليه يعني بأنه من اللي يعني سامح الرسول من أهل مكة؟ سفيان والله، هند والله، معاوية والله، بني أمية، ما شو عملوا بعدنا بأهل البيت؟ أمتى سامحوا؟ لا سامحوا، لا صاروا أوادم ولا صاروا مسلمين نهائيا. ظل أبو سفيان وأولاده ظلوا جماعة آل أبي سفيان، ما تغيروا. فإذا التفسير الوحيد المقنع أن ذنوب أمتك تعتبر ذنوبك يا رسول الله وقد غفرها الله لك. مين أمتك؟ هو بإلنا أمتي أهل الحق وإن قلوا. سئل صلى الله عليه وآله من أمتك؟ قال أهل الحق وإن قلوا، حتى إذا كانوا 4-5 لع الحق أني من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الصادق عليه السلام يقول في تفسير هذه الآية ما كان له ذنب الرسول صلى الله عليه وآله ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له. هون مناسب وقف عند أنه لما واحدنا بيسمع كلمة شيعته بيرفع راسه هيك يشرب عنقه أنه اجت والله جابها نحن، لا مش هيك. يا ريت لا الشيخ بيقدر يقول أنا شيعي ولا المرجع بيقدر يقول أنا شيعي، بيقول وحدنا إن شاء الله كن شيعي. فإذا بدل اللي بيسمعوا هالحكي من الشيعة مين مكان ما يقول أني شيعي، يقول إن شاء الله بكون شيعي، واللي بيسمعوا من غير الشيعة ما يتصوروا إن نحن عم نحكي حكي طائفي، إنه نحن اللي بدوائر النفوس شيعة كلنا للجنة وهن كلهم للجنة، ما حدا عم بيقول هيك. عم بيقول اللي بيكون شيعي حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متبع حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان بدائرة النفوس سني والله مسيحي والله درزي والله شو مكان، بس يصير آدمي عن جده صحيح بصير إله هالمرتبة. وإذا كان واحد شيعي بدوائر النفوس لكن لا بيصلي ولا بيصوم، أو بيصلي وبيتكبر وبيأذي الناس وما بيستغفر الله وما بيستعد لآخرته، هذا ما بيكون شيعي. فإذا لما منلاقي تعبير أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمله الله ذنوب شيعته، يعني الناس اللي لهم مواصفات معينة خاصة هول إذا أذنبوا الله عز وجل بيغفرن إياها ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا في المجمع، كتاب مجمع البيان، عنه عليه السلام أنه سئل عنها، عنها الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله ما كان له ذنب ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. من هم شيعة علي عليه السلام؟ هم الذين أرادوا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله كما أمر المصطفى الحبيب، مش مثل ما هن بدهن. شيعة علي، كان علي عليه السلام يصلي صلاة الليل، شيعة علي لابد أن يحرصوا بالإضافة للصلوات الواجبة والفرائض على المستحبات. ما قادر واحد يصلي صلاة الليل بيقدرش يفيق بالليل ويصليها، يصليها بالنهار يقضيها أضى. ما بيقدر يقضيها هو واقف يقضيها هو قاعد. ما بيقدر يتمدد هيك جهة القبلة أو بل القبلة وصليها هو ممدد قضاءا بثلاث أربع دقايق، شوي شوي بصير يتراكم عنده ثواب ما بحس يدري إلا صار قادر يوقف ويصلي، وبعدين بصير يقدر بالليل يصليها وإلى آخره. شيعة علي الحريصون على قلوبهم لكي تبقى بيضاء نقية، الذين لا تعرف قلوبهم الحقد ولا تعرف قلوبهم الغش للآخرين ولا تعرف قلوبهم اللف والدوران. شيعة علي الذين يسيرون في الصراط المستقيم. علي عليه السلام يقول: والله ما معاوية بأدهى مني، لولا التقى لكنت أدهى العرب. أنه إذا معاوية بلف وبدور وبيستعمل أساليب مكر وحيلة، قال كان رايح مالك الأشتر رضوان الله عليه على مصر، الآن مالك الأشتر مدفون بالقاهرة حد المطار، منطقة اسمها الألج، الألج يعني مدفون هونيك، هونيك كان اسمها قديما القلزم. كان رايح مالك الأشتر حتى يحكم مصر، معاوية اتفق مع واحد مسيحي هونيك قال له: هاي البساتين اللي عندك كلها منعفيها من الضريبة، بس تعملنا شي طريقة وتسمه لمالك الأشتر بس يوصل لعندك. وصل لهونيك قرب له كأس من العسل وضع فيه سما. قبل ما تتنفذ المؤامرة الخطة، معاوية صار يقول لأهل الشام: ادعوا على مالك ادعوا. فلما نجحت الخطة معهم قال لهم: شفتوا استجاب الله دعاءكم. انه طلعهم كأنهم ابرار، يعني انه هن قال لهم ادعوا دعوا الله استجاب دعائهم. انه شو بالتنسيق بين معاوية وهذا النصراني انقتل مالك الأشتر. الاساليب الملتوية ينبغي أن يبتعد عنها شيعة علي، لأن طريق علي هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، الصراط المستقيم، مش اللف والدوران والتشبيح وكيف بدي تشاطر على هذا وكيف بدي تشاطر هذه على هذه وكيف مدري شو. وقالت كلمة بدها تطلع منها بالكذب، هذا قال كلمة بده يلكلك ولف ودور قديش حتى يبرر موقفه، أنه عارف قلبه عم بيقله كذاب، كل حكي كذب بكذب، بس شو بيهمه القلب؟ هو بيهمه قدام الناس، ويعبد الناس ولا يعبد الله. هذا مش تشيع، هذا ما له علاقة بالتشيع نهائيا. التشيع أن واحد بظل مراقب قلبه، يرابط على باب قلبه، ما بيخلي برغشة حرام تفوت ولا ذبانة حرام تكرم ولا شيء ولا شيء، ولا حشرة من حشرات الحرام بيخليها تفوت على قلبه. بده يخلي قلبه بضوي، قلبه نور بالطاعة بالحب بالحنان بالعطف. بدوش يخلي بقلبه سموم، مثل ما واحد بيحرص انه ينظف بيته، واذا وصل شأن النظافة للامور الحساسة اللي إلها علاقة بالاكل مثلا او الشرب بصير يهتم كثير. طيب كيف لازم توصل القصة لطعام القلب لطعام الروح؟ قديش لازم نكون دقيقين؟ كل شيء بنسمعه، كل شيء بنحكيه، كل شيء بينحكى قدامنا، كل شيء بنشوفه. شايفين لما واحد بيطلع صورة بالشارع بيطلع، ما إذا مل نظره منها أكل منها، أكل الأكل بالسنان وبالتم أسهل بكثير من الأكل بالعقل بالروح بالدماغ بالدم بالأحاسيس بالمشاعر. لما واحد بيتملى بصورة غلط بيتملى منها، هو لوث نفسه بفوت على البيت من جوا كله وسخ، مش عارف، لأنه تكرم الوسخ المادي الظاهري ببين. واحد مرقت سيارة وطرشته بشوية وحل، بروح على البيت بده يغسل ثيابه ويتحمم وإلى آخره. بس إذا قعد مثلا مع واحد ساعة عم بيقصبه حدا، ما صار مثل اللي عم يشتغل مكنسين 24 ساعة بقلب الشحم، صار أكثر من هيك هذاك، شو شوية سبيرتو أو مدري شو بنظف حاله، بس هذا شو بنظفه؟ هولي شيعة علي الذين يتأملون قلوبهم باستمرار. ماذا يدخل هذه القلوب؟ يتأملون أرواحهم وعقولهم. كل منفذ من منافذ القلب والعقل والروح بيعرفوا كيف بدنا نتعاطوا معه. شايفين المصافحة الحرام هي خطرة، هذا منفذ من منافذ إبليس. ما أكثر الناس اللي بتساهلوا بيصلوا بصوموا، بس أنه حشر واحد بده يسلم عم بيقول لي شاب أنه مش هون بلبنان مكان تاني، أنه اضطر يروح هو أبوه لعند وحدة عندها مسؤولية معينة قاضي وهني بحاجة إلها. لما فات بيو سلم مدت إيده إله، شو بده يسوي؟ قال لي شو بدي اسوي؟ سلمت. قلت له طيب لو انت عارف انه ايدها فيها جمرة خبيث استعد تسلم عليها؟ قال لي لا. قلت له فاذا لانك مش عارف شو قيمة الحرام. لقيتها سهلة، بس مرة تانية انتبه انه قيمة الحرام اخطر من الجمرة الخبيث. انه ايدك بالنسبة الها بتشكل مثل الجمرة الخبيث، وايدها بالنسبة الك هيك حرام حرام، الله عم بيقول حرام. نحن منصير نستوطي حيط الحرام لانه جاي عبالنا الشغل هيك. يا عم اللي عم بيقول حرام الله عز وجل. نحن شو بعرفنا انه الفرق بين الطحين والبودرة البيضة والجمرة الخبيثة شو؟ ما بنعرفش. اذا واحدنا عم يلعب فيهم بيلعب فيهم كله نفس الشيء، بس اذا اجا مختص وقال له هذه جمرة خبيثة بتموت بيهرب. طيب الله عز وجل عم بيقلنا الحكي الغيبي جمرة خبيث، المصافحة جمرة خبيث، المدري شو اي محرم كلمة تسمعها نظرة حرام، كل هذا في خطر، في نار، في جهنم. ما منرد؟ شيعة علي الذين يصدقون ما جاء به المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ويلتزمون باعتبار أنه قال الطريق إلي طريق علي، يلتزمون بطريق علي عليه السلام لأنه الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والهدف الوصول إلى الله تعالى. طيب يضيف شو السبب أنه الرسول وأهل البيت بيعملوا هيك مع شيعتهم؟ هون بيتكلم عن بعض الخصوصيات إلى علاقة بمشروع خلق الله عز وجل للإنسان. إذا بدنا نكون صورة عن عملية الخلق على الآدمية بدون ما نفوت بأحاديث طويلة، باختصار الذي يبدو من مجموع النصوص أن الله عز وجل عندما أراد أن يخلق الخلق خلقهم طبق الصورة التي علم أنهم سيرجعون إليه بها. كيف يعني؟ يعني الله عز وجل لمن عم يخلق الفرق بينه وبين كل اللي بيصنع وبيخلق بيخترع، أنه هو عارف كل شيء، غيره ما بيعرف شيء. كيف يعني؟ لما واحد بيجي هلا بيصنع له شيء عقل إلكتروني، ما بيعرف مين رح يستعمله، لوين رح يوصل، وشو الأمور اللي رح تستجد، ما بيعرف كل شيء لقدام، بيعرف بعض الشغلات الصغيرة. الله عز وجل بكل شيء عليم من الأول. عندما قرر أن يخلق الخلق عارف أنه رح يكون في يهود، ورح يكون في مسيحية، ورح يكون في مسلمين، ورح يكون في فرق ومذاهب، ورح يكون في أشكال وألوان، وكلهم هؤلاء عارفهم. فلأنه عارف التفاصيل كلها عمل عملية الخلق على أساسها. كيف؟ مين هن الناس اللي رح يتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 100%؟ خلقهم من فاضل طينة الرسول، يعني في طينة لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي فاضل ما له هالفاضل، مش نفس المرتبة، مش نفس المكانة، بس له علاقة. خلقهم من فاضل طينة رسول الله، يعني الناس من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان على وجه الأرض، مين منهم رح يكون من أتباع رسول الله عن جد صحيح؟ حول الله عز وجل خلقهم من طين معين، لأنه عارف كيف ما خلقهم إن رح يكونوا هيك، خلقهم كرمهم من هالطين. طيب، والآخرين لهم طينة تانية. طيب، شغلة ثالثة، هلأ ما بتلاقوا واحد من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله عن جد صحيح متأثر بآخرين؟ بلى، متأثر فيهم. كيف؟ بيستعمل مصطلحاتهم، يعني ممكن يستصعب انه يقول سلام عليكم، بيقول المصطلح الفرنجي، ممكن مستغرب يقول مثلا نعم، بيقول المصطلح الثاني. المصطلحات ما امور اهم، انه مثلا ما بيصلي مثل ما هني ما بيصلوا، بصافح ولا يقف عند الحدود الشرعيه مثل ما هني، بيشرب خمر مثل ما، الى اخره. طيب، هذا مسلم بس تاثر بالاخرين وبعدين بتوب، فهذا منين انخلق؟ منلاقي بالنصوص في شيء اسمه اللطخ. اللطخ مثل الخلطة. شو الخلطة؟ يعني في عنا جبلة هون وجبلة هون، الطرطش شوية شوية من هالجبلة طرشوا على هذيك الجبلة، هذا اللطخ، أحاديث اللطخ. يعني هذا اللي بالدنيا بيتأثر بالكفار، إجا شوية من طينة هوليك لطخوه، يعني تلوثت طينته بطينة تانية. لما واحد هلأ مسلم وبتأثر بالكفار وبعدين بتوب، يعني نظف حاله من الخلطة، هالطرطش اللي اجت عليه من الجبل التاني، نظف حاله منهم. لو فرضنا انه والله في جبلة كلس هون مثلا، وهون جبلة باطون، طيب شوية باطون اجوا على الكلسيات، ما بيخربوا الشغلة كلها. يعني مطرح ما في باطون بده يلوث، بده يبين انه هذا، اذا بدهم يعملوا قالب من هالكلس بيطلع فيه نقاط سود، فاذا لابد من تنظيفهم هول، مش هيك؟ هذا اللطخ. وعنا احاديث كثير بهالمسألة، بس عم اقول على الآدمي وباختصار. اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله الحقيقيون خلقوا من فاضل طينته. طيب، فإذا كان حدا منهم بالأثناء بيطرطش بمحرمات، فمن الأول انخلق مطرطش، لأنه هو هيك، لأن الله بكل شيء عليم خلقه كما سيكون. بعدان بيرجع بنظف حاله، بيتنظف. ما نظف حاله بيظل هيك، ويوم القيامة بيكون قسم من أعماله مثل أعمال الآخرين، وقسم من أعماله مثل أعمال الملاح المؤمنين، والله عز وجل يحدد تكليفه. لما بينحكى عن الطينة وبينحكى عن اللطخ، فالمقصود هالمعنى. خلينا نشوف هلأ شو بيقول. وإنما فعلوا ذلك مع شيعتهم، يعني الرسول وأهل البيت. وقالت شيعتهم مش مقصود يعني اللي بدوائر النفوس شيعة، مقصود المسلمين الحقيقيين. ممكن يكون واحدهم سني، مثلا زهير بن القين كان سني بس هو من شهداء كربلاء، كان عند مأمور النفوس سني بس هو من شهداء كربلاء. فمقصود الشيعة الحقيقيين اللي ممكن يكونوا من أي فريق، حتى ممكن يكون فيهم مسيحيين. الشهيد وهب اللي بكربلة مسيحي، أول شهيد بصفين شمعون، شمعون أول شهيد. وين كان ناطر؟ كان بمسجد براثة، كان ناطر الأمير عليه السلام هونيك، لأنه عارف بيجي وصي من الأوصياء، وأسلم على يد الأمير وراح معه على الرقة، إجا معه لهون على الرقة واستشهد أول شهيد بصفين، الشهيد الراهب شمعون. إذن المسألة مسألة طيبة قلب، طهارة قلب، مش مسألة دوائر نفوس. لأنهم خلقوا من فاضل طينتهم، وإنما لحقتهم الذنوب من لطخ أعدائهم، فلما كانوا منهم، يعني من الرسول وأهل البيت، ومنسوبين إليهم في الذوات والصفات والاعتقاد والأعمال والأقوال، حتى أن أعداءهم عادوا شيعتهم وسعوا إليهم بكل مكروه بغير سبب سوى انتسابهم للأئمة عليهم السلام ومتابعتهم لهم. هون بفوت ببيان تفصيل أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان حاكم بدار الدنيا بالحكم الظاهري، إذا واحد من المسلمين مثلا قام راح على مطرح وإجوا الكفار أسروه، الرسول بيهتم فيه كان بوقتها وبيفديه ولا لا؟ طيب ما هذا معتبر جندي من جنود الرسول، شخص فرد من الدولة اللي حاكمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو معني فيه ولا لا؟ أمبلا، بيقول المسلم الحقيقي وين ما كان بأي عصر هيك محسوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن دولة رسول الله، مواطن من دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي ممتد إلى يوم القيامة، فإذا الرسول ما بيتركه. هذا معنى الشفاعة، هذا معنى الشفاعة، مش شيء تاني. بعدين بفوت بتفصيل أنه الناس اللي بيوصلوا لعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلص كثار اللي بيقولوا أشهد أن محمد رسول الله، بس اللي بيطلع لهم يقولوا نحن محمديون، أو بيطلع لهم ينقال عنهم أنتم محمديون، لا. هلا إذا واحد بده ينجح بالجامعة سنة أولى جامعة بده يبذل جهد مدري قديش، فكيف إذا مثلا سنة رابعة؟ كيف إذا بده يصير مثلا مستوى علمي كتير راقي؟ كيف اللي بده يوصل لمستوى أن يقال أنت محمدي؟ شو قليلة مسألة محمدي، قليلة. هذا الإنسان بده يكون نوعي، معنى ذلك أنه كثار اللي بيقولوا أشهد أن محمد رسول الله، لكن قلال اللي بيطلع لهم أنه يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمديون في الدنيا معه، قريبون منه، ويكونون معه في الآخرة، وهم جيراني، جيران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، لأن قلوبهم كانت مجاورة لرسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا، عطول 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 قلبهم مشدود، قلوبهم مشدودة لوين؟ لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شايفين لما الأم بتحب ابنها حب شديد جدا 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 جدا، ومثلا ماشي لحاله وهو بعيد عنها شوي وعم تحكي معه وعم تناجيه وعم تحكي عنه، وإذا فاتت لعند حدا ما بتقدر إلا بدها تظلها تحكي عنه، لازم تكون علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هيك بكثير بكثير بكثير. وحدنا قاعد لحاله يفكر أنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو العز هذا؟ شو العز؟ الله سبحانه وتعالى عطينا نعمة كبيرة جدا، خلينا نعرف قيمتها. نحن من أمة النبي الذي يتمنى كل الأنبياء أن يتباركوا به، شو قليلة هالشغلة هذه. أهل البيت عليهم السلام لهم خصوصية العظمة اللي مستمدة من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل عظمة أهل البيت تتلخص بأنه هو لما بيحكي عنهم بيقول مني. فنحن لما نحترمهم ونحبهم ونقدرهم ونتفانى بمحبتهم باعتبار أنهم من رسول الله، بضعة من رسول الله، شجنة من رسول الله، مني حسين مني وأنا من حسين، فاطمة بضعة مني، شجنة، شجنة يعني مشتبك العروق واللحم. وسائر الأحاديث روحي نفسي أو أنفسنا بالتعبير القرآني. فإذا أهل البيت لأنهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنحكي عن شفاعتهم، وأصدنا هالشفاعة اللي هي بالأصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم منه، فشفاعتهم اللي هي شفاعة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيضا توجد تفاصيل لمن بيحكوهن أهل البيت عليهم السلام، يقولون إن أمرنا صعب مستصعب. شو أمرهم؟ أمرهم الالتزام الحقيقي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر لا للي بيلتزموا فيه، لا منلاحظ ما بده شيء. انه يا عم التاريخ الإسلامي شو مبين بعد كم سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا يحاربوا الرسول حكموا، معاوية وعمر بن العاص صاروا حكام المسلمين. طيب هني كانوا يحاربوا الرسول، عمار بن ياسر الشهيد اللي مدفون بصفين واللي نحن مقصرين بزيارته، هو والشهيد أويس القرني، وفي عنا عدد كبير من الشهداء مدفونين، آلاف الشهداء يمكن عشرات الآلاف مدفونين بالرقة بموقع صفين. الشهيد عمار بن ياسر بصفين، بيجي واحد بيقول له أنا شكيت بهالحرب. ليش شكيت؟ قال له شو، نحن بنقعد نقرأ قرآن، هني قاعدين عم يقرأ قرآن، وقت الأذان نحن منأذن وهن بيأذن، بيقرب واحد بيوقف قدامه بيصلي وراه ونحن كمان نفس الشيء، فأنا شكيت بهالحرب. القصة طويلة وطريفة، بس محل الشاهد بيقول له عمار بن ياسر شايف هالراي اللي هن متجمعين حولها؟ قال له ايه؟ قال له والله لقد حاربتها مع رسول الله مرتين. لك هالراي نفسه كانوا يحملوها ويجوا يحاربوا الرسول فيها، ولا جايين يحاربوا علي بن ابي طالب لانه استمرار للرسول؟ لك هولي كفار، كفار الظاهروا بالاسلام. الامام الحسين عليه السلام بكربلة شو بيقول لهم للي قبالوا؟ قبالوا كانوا بحسب دوائر النفوس شيعة، بس قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان، وقال إن لله وإن إليه راجعون هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم. يعني اكثار اللي بيتظاهروا بالتدين، سواء بيقول واحدهم أنا شيعة أو بيقول واحدهم أنا سني، لكن اللي بيلتزموا الالتزام الحقيقي برسول الله لا. لاحظوا هالحديث، يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الله خلق، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا صدور مشرقة وقلوب منيرة وأفئدة سليمة وأخلاق حسنة. صدور مشرقة، مشرقة كيف الشمس لما بتشرق، يعني النور طلع، مش قبل شروق الشمس بيكون فيه نور، وبشوي بس بدأ بس هي عم تشرق الشمس زاد النور، لكن إذا أشرقت الشمس زاد منيح. يعني الصدور بيكون فيها نور، نور شو؟ نور طاعة الله، نور ذكر الله عز وجل. صدور بيكون فيها نور، صدور مشرق وقلوب منيرة، قرص الشمس منير، لكن إذا بزغت الشمس يطلع الضوء بيعبي الدنيا كلها. قلوب منيرة، لكن لما هالقلوب المنيرة بتتعامل مع الناس ببين النور، يسطع النور بالتعامل، مش على طريقتنا انه واحدنا مؤمن ومتديك بس يتعامل مع ده ببين حرورة يا اخلاقه مش منيحة، تعامله سيء وبيعبد المصاري الى اخره والعياذ بالله، وهو اذا قعد لحاله بسم الله الرحمن الرحيم بيظل عم بيسبح. مش هذا التدين؟ تدين القلوب منيرة، بس يتعامل مع الناس تكون مشرقة تماما، تصبح الصدور مشرقة. طيب، وأفئدة سليمة، أفئدة سليمة اللي قلبه مريض غير اللي قلبه سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شو السليم؟ وحدنا ما بيهمه أنه يواجه ربه بقلب سليم. شو القلب السليم؟ القلب السليم اللي بده يغش للناس، اللي بده يتمقطع بالآخرين، لإذا بيشتغل على قاعدة اللي بيسمعك كلمة سمع عشرة، إذا قلبه سليم ولا قلبه مريض. هاللي بيحقد واحد غلط معه غلطة قبل 15 سنة بعده لهلأ مش مسامحه، ولك لا أيمتى لك صار لك 15 سنة بتدعي بتقول يا رب اغفر لي، اللهم اغفر لي. قديش أنت مغلط مع الله؟ أغلاطك مع الله أصعب ولا أغلاط هالمخلوق هذا معك أصعب؟ طيب إذا أنت حامل هالحقد 15 سنة ليش الله بده يسامحك؟ فيك تفهمني؟ بتقلي لأنه هو الله وأنا مش الله. طيب فهمنا، بس أنه شوي يعني شو منه، خلي الصلح موضع. قد ما يكون آهر كذا الشخص قل يا ربي أنا هذا أهرني، يا ربي أنا بعرف أنت كريم وأنت بتسامح، ساعدني أني أقدر سامحه، وإذا سامحته ساعدني أنك تسامحني. بالم سامحته، بس أنه يظل في حقد معناها القلب مش سليم. شو ما كان الغلط اللي صدر منه، واحدنا اذا اجى الشخص الثاني واذاه وهلكه مش لازم يحب له الا الخير لهذا اللي هلكه، بس غايتنا في الامر قول يا ربي خلي حقي يبين، يا ربي خلي حقي يبين. بس انه صفته نعته انت ام منه، يا رب اعمله، يا رب كرسحه، يا رب شو الحكي هذا؟ هذا حكي ولد شارع، مش حكي اللي قلبه سليم، هذا حكي اللي قلبه مريض. اذا واحد اذانا بدنا نسامحه، ولا اذا بدنا نشتغل مثله مصير اثنين، بدل ما نكون واحد عم بغلط بصير اثنين عم بغلطوا. اذا مش قادر يسكت يقول هلا مش رح فيه سامح، مش صير يدعي عليه وصيبه ونيبه ومدري شو. ليه؟ ليش يصيبه ونيبه؟ ليش؟ شو بتحصل؟ شو بحصل انا اذا صابه ونيبه؟ ما بحصل شيء. بينما اقول يا ربي تعبني قدرني اني صفي قلبي عليه، يا ربي خلي حقي يبين، يا ربي مهم انت تكون راضي عني. هذا شيء تاني، هذا حكيات اللي قلبه سليم. بس اللي قلبه مريض بيحكي مثلنا على طريقتنا، بنعرفهم هولي كيف للاسف الشديد، لانه بنتاثر بترابات الغلط اللي جايين من جبل تاني، هولي ما لهم علاقه بالجبل الاساسي اللي مفترض أن نكون منها إن شاء الله. وأخلاق حسنة، صدور مشرقة، قلوب منيرة، أفئدة سليمة، أخلاق حسنة. أخلاق حسنة بيجي واحد لسلمان الفارسي ببهدله بسبه بيشتم بيحكي، وأنه هذا عم يرغي وبيزبد، شو بده يسوي سلمان؟ شو تتصوروا أنه يقول له سلمان؟ سلمان حامل هم تاني، عم بفكر بشي تاني. قال يا هذا إن أمامنا عقبة كؤودا، كلنا رح نموت في يوم الأيام، إذا تجاوزت هالعقبة فلن يضرني ما تقول، احكي قد ما بدك ما رح يفرق معي نهائيا، بس إذا نجحت هونيك بالامتحان شو بده يفرق معي أنه واحد بالدنيا قال لي أنت كذا ومدري شو ومش منيح، ما رح يفرق معي هالحكي. وإن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول، إذا هونيك ما زمط وعلقت بهالعقبة فكيل اللي بيستاهل أكثر من هيك. شو العقل هذا؟ هي تربية أهل البيت عليهم السلام. مروي نفس النص عن الإمام السجاد سلام الله عليه، نور واحد، نور أهل البيت عليهم السلام، نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هولهن المحمديين. هيك الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة بتخلي الإنسان يصير قلبه سليم. القلب السليم بيخلي الإنسان يصير قلبه منير، القلب المنير بتخلي الإنسان يصير صدره مشرق، يصير نور نور. فإذا منين نبدي من الأخلاق، أخلاق الحسنة، بدنا نحسن أخلاقنا. التدين، ليش نحن منهتم بالصلاة ومنهتم بالدروس ومنهتم بالعقائد ونعرف شو، نهتم بالأحكام الشرعية، نمتنع عن الغيب وغيرها، شو السبب؟ بدنا أخلاقنا تكون منيحة، لأنه الهدف من الدين شو هو؟ شو بيقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما أنه لبس الشرعي والعباية والستر وبالنسبة للرجال اللحية وهندستها والذكر والمسبحة وشو هي المسبحة وقداش وتربة حسينية، هولي بينفعوا إذا كان في اهتمام بالأخلاق بالقلب، الأخلاق الحسنة. أما إذا ما في اهتمام بالأخلاق، الأخلاق يعني الطعمة، طعمة. لو فرضنا أنه البستان بستان تفاح وكل تفاح اسم الله هالقد ولونها لكن بس ناكل منها مرة شو قيمة البستان كله؟ ثمرة الإنسان شو هي؟ أخلاقه، تعامله. إذا الثمرة مرة ما حصلنا شيء. التدين والعناية بأحكامنا الشرعية وخصوصياتنا الدينية، العناية لشو؟ حتى تصير الثمرة حلوة. الأخلاق، الأخلاق الحسنة تجعل القلب سليما. القلب السليم بس هالسلامة، لو فرضنا واحد بحب الخير لكل الناس وما عمل شيء، يوم على يوم حبه للخير لكل الناس بقلبه بيختمر، بيتراكم، بينما بصير القلب منير. مرق عليه 40 يوم ما حب الغش لحدا، مخلص، ما فكر بالرياء. تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إذا 40 يوم واحد ما عمل مستحبات بس ما قرب صوب الحرام وقلبه ظل صافي، هالمي مهم ما تتعوكر، بس تتعوكر الوحل اللي تحت بيطلع، لاحظين؟ بدون ما يجي وحل من برا، بس تتعوكر المي الوحل اللي تحت بيطلع مرة على مرة، ما بتعود تنشر بالمي. بينما إذا القلب صافي في محرمات كانت تحته عم تروح عم تروح عم تروح، هذا مرور الأيام والفترات الطويلة بتروح حتى هالرواسب اللي كانت بعدها هون. فإذا الأخلاق الحسنة تؤدي إلى سلامة القلب، القلوب السليمة، القلوب السليمة تؤدي إلى القلوب المنيرة، القلوب المنيرة تؤدي إلى الصدور المشرقة. الكنوز اللي عنا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت كنوز عظيمة جدا، هذا منها، لأن الله قد أخذ لنا على شيعتنا الميثاق، فمن وفى لنا وفى الله له بالجنة، ومن أبغضنا ولم يؤدي إلينا حقنا فهو في النار. مين اللي عم بيقول هيك؟ الإمام الصادق. الإمام الصادق ليش بيقول هيك؟ لأنه عم يشرح معنى الآية الكريمة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل اللي بيرد على الرسول بيكون وفى لله، واللي ما بيرد على الرسول ما بيكون وفى لله عز وجل، بيكون من أهل النار. أهل البيت شغلتهم أن يوصلون لعند الرسول، فإذا اللي إلهم أن يوصلون، فمن وفى لهم يعني وصل لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار بينطبق عليه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبتجي تفاصيل كثير بالسياق. المهم أن نتنبه إلى خلاصة الفكرة، ثم قد يتسع المجال لقراءة النص وقد لا يتسع. خلاصة الفكرة أنه اللي بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله كثار، لكن الموحدون الحقيقيون قلة. هذا وين بيبين؟ بيبين بالآخرة، صح، بس كمان هم بالدنيا مبين. الإيمان الحقيقي غير ادعاء الإيمان، الإيمان الحقيقي غير ادعاء الإيمان. واحد بيدعي أنه مؤمن، واحد لا مؤمن عن جد، فرق بينهم كبير. الإنسان اللي عن جد ناوي يمشي مع رسول الله، يلتزم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مبين بالدنيا، مبين وبالآخرة ببين. لكن نحن هون ممكن ما ندقق فما منلتفت، لكن إذا مندقق شوي واحدنا قادر يعرف حاله أنه هو آدمي ولا لا، متدين ولا لا، قادر يعرف الغلط عنده وين والصح وين، بس يدقق واحدنا ينتبه. ينتبه هون بهالسياق بدي أوضح فكرة إلها علاقة بقصة أنه الشفاعة بالدنيا والشفاعة كمان بالآخرة. في فكرة أنه الشفاعة بالدنيا وبالآخرة مع بعض، ومين اللي قال أنه هن مفصولين عن بعضهم؟ ليش هي الآخرة غير الدنيا؟ كيف يعني؟ الآخرة قلب الدنيا، باطن الدنيا. اللي منشوفه بالدنيا إله ظاهر وإله باطن، باطن الدنيا هي الآخرة. كيف؟ واحد عم بيصلي صلاته أنه بيقوم وبيقعد هيك، هذا الظاهر، بس نيته شو؟ نيته هي الآخرة، نيته اللي بتبين بالآخرة، وصلاته الظاهر كمان ببين هونيك، بس الحساب بيكون على النية يوم تبلى السرائر. انه واقف عم بيصلي بخشوع هيك، هو عم بيفكر مع لوية راسه كيف بده يبطش بفلان وكيف بده يبهدله قدام فلان وفلان. شو هالصلاة هذه؟ شو هالصلاة؟ بس اذا مبين لا انه عم بيصلي مش بخشوع كثير، لكن فعلا قلبه خاشع، الظاهر ما مبين عليه الخشوع كثير بس قلبه خاشع. فالآخرة باطن الدنيا، باطن الدنيا. الشفاعة اللي بتكون بالآخرة بتكون على أساس هذا الوضع اللي نحن فيه هلأ. يعني بعبارة تانية، إذا إنسان بيتعذب بالنار يوم لقيامه، النار بتكون معه هون موجود. فلما منطلب من الرسول يشفع لنا يطلعنا من جهنم، مش بس إنه هونيك يا رسول الله طلعنا من جهنم، سيدي أنا المعاصي اللي ارتكبتها مخليتني هلأ بجهنم، سيدي هلأ طلعني من جهنم. لما بيطلعنا هون من جهنم هونيك منطلع شكل، يعني الشفاعة بتشمل الدنيا والآخرة. نعم إذا واحد ما شملت الشفاعة هون وراح لهونيك وبعد عنده معاصي في شفاعة هونيك، بس بدنا ننتبه دائما إنه الدنيا والآخرة مترابطين. فلما منقول أنقذونا من النار يعني أنقذونا هلأ وهونيك، مش بس هونيك. بهالسياق حابب أوقف عند فقرات بدعاء كمال حتى نشوف كيف لازم نقراهم بشكل دقيق. في الدعاء: أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته. كيف نقرأ هالفقرات؟ انه هلأ ما خصنا، بس انه نحن عم نقول يا ربي بكرة يوم القيامة معقول تشوف واحد عم يتعذب من النار وتتركه بس هالقد؟ والله في اكتر من هالمعنى، في اكتر. كيف يا ربي أني هلأ المعاصي اللي عم برتكبها مخليتني كأني أنا بجهنم ومحبوس فيها، فمعقول تتركني هلأ هلأ؟ وإذا لم أعرف كيف أتوب وكيف أستغفر الله فسأنتقل لا سمح الله على هذا الشكل، هونيك بحاجة لعنايتك. لكن هون إنه واحدنا هلأ يشوف حاله محبوس بأطباق جهنم. لاحظوا كيف: أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها، من جملة المعاني إنه هلأ يا إلهي أنا هذا العبد المسلم الذي سجن الآن في النار بمخالفته. ليش سجن الآن؟ لأنه لما واحد بيموت وبيطلع من أصحاب جهنم شو بيكون؟ بيكون جهنم هذه الذنوب اللي ارتكبها هو موجود بالدنيا. وبالقرآن الكريم: وإن جهنم محيطة بالكافرين. وين؟ يعني هلأ محيطة فيهم. لذلك بعض الأولياء لما بيشوف واحد من أهل المعاصي بيشوفه قاعد بقلب النار، بيكون بالدنيا واحد بقلب النار، شايفين ذي الخلق والنكد ويصير واحد هيك، وهذا جهنم. جهنم هذا الإنسان لما مثلا أخلاقه سيئة وبيأذي هذا وبيأذي هذاك وبعدين بالضايق ليش عمل هيك؟ ليش؟ لأنه هو حرورق ما طول. ما هذا عذاب، هذا نوع من أنواع جهنم، هذا اللي حاسين فيها الأد. بس النار موجودة معنا هون، اللي بيرتكب معصي النار مشتعلة وهو في هذه النار الآن، هو محبوس. واحدنا لما بيرتكب معاصي هون الآن هو محبوس بين أطباق النار. يا ربي معقول تشوفنا نحن عبيدك محبوسين بجهنم وتتركنا؟ أفتراك سبحانك يا إلهي تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب؟ يعني سواء هون بالدنيا والله هونيك، وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، إلى آخر الفقرات. فإذا دائما لازم نفكر بأنه الشفاعة إلها بعد دنيوي وإلها بعد بالآخرة، ونفكر أنه الالتزام الحقيقي بالوصول، بالالتزام بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يجتمع مع أن يكون الإنسان مقيما على المعاصي، وإنما ينبغي أن يتفقد كل شخص قلبه باستمرار لكي يصل إلى مرحلة أصحاب الأخلاق الحسنة والقلوب السليمة والقلوب المنيرة والصدور المشرقة الذين هم وحدهم شيعة وأتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقيين. هناك بعض التفاصيل أتركها لحديث قادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، خصوصا أرحامنا الموتى المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، على حب الزهراء عليها السلام.